الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، مررت صباح هذا اليوم بسوق الحميدية هذا، فأعجبني ما رأيت من انغماسه بمظاهر الزينة ابتهاجا لذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن سرعان ما قفز إلى ذهني تساؤل. تساءلت، ترى هل تترجم هذه الزينة الجميلة انقياد أصحاب هذا السوق والأسواق الأخرى لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملة؟ هل تترجم هذه الزينة حقا انقياد أصحاب هذا السوق والأسواق الأخرى للنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده في التعامل في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة؟ ولعلكم تعلمون يا عباد الله حقيقة ما ينبغي أن يجهلها أحد، وهي أن الإسلام بعقائده وبعباداته وبشرائعه إنما جعله الله سبحانه وتعالى خادما لحماية هذه الأسرة الإنسانية من العلاقات السيئة، ولحماية الفطرة الإنسانية الداعية إلى الوئام والداعية إلى الحب والوفاق والداعية إلى التعاون في سبيل إسعاد الفرد والمجتمع. ولو علم الله عز وجل أن هنالك علاجا خيرا من علاج هذا الدين لحماية الأسرة الإنسانية من كل سوء ولمد جسور الود والوفاق فيما بينها لوجه عباده إلى ذلك الدواء. وعدت أتساءل، هل هذه الزينة وأمثالها ترجمة دقيقة للانقياد لما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها لا يزيغ عنها إلا فاجر. عندما نعود إلى هذه الوصايا التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن الدين إنما يتمثل في المعاملة، ونجد أن شرائع الإسلام تصب جميعها في الأخلاق الفاضلة. وصدق رسول الله القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن الوصايا التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها أمانة في أعناقنا كثيرة، يضيق عن استعراضها هذا الوقت المبارك الذي نتلاقى فيه للتوصية والتذاكر بشأن هذا الدين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث علي: من احتكر الطعام 40 يوما فقد برئ من الله وبرئ الله عز وجل منه. ويقول فيما يرويه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق يوما فوجد رجلا يبيع طعاما فأعجبه، فأدخل يده فيه فرأى بللا، فقال عليه الصلاة والسلام للرجل: ما هذا يا بائع الطعام؟ فقال: أصابته السماء، أي أصابه مطر. فقال له: هلا جعلته من فوق لكي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. والحديث يرويه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويروي جرير بن عبد الله فيما اتفق عليه الشيخان، قال: عندما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وذهبت لأنصرف، جذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبي فعدت، فاشترط علي النصيحة لكل مسلم، أي في المعاملة. ويروي واثلة بن الأثقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه الحاكم والبيهقي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يبيع متاعا إلا أن يبين ما فيه من عيب، وفي رواية: إلا أن يبين ما فيه من آفة. والأحاديث في هذا كثيرة يا عباد الله. إن الدين في عقائده وعباداته وشرائعه إنما يصب في هذه المعاملة. تعالوا نتساءل مرة أخرى، ترى هل الزينة التي غمست أسواقنا في هذا الشهر الأغر فيها، هل هي ترجمة صحيحة دقيقة للانضباط بوصايا رسول الله هذه؟ هل هي ترجمة دقيقة لبيعة صادقة مع الله سبحانه وتعالى ثم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ربنا جل جلاله: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ويقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. عباد الله، تعالوا نخترق الظواهر إلى شيء من الباطن، لا إلى الباطن كله. ماذا نجد؟ نجد إعراضا خطيرا عن هذا الذي أوصى به رسول الله، عن هذا الذي أمر به رسول الله بعد أن أمر به الله سبحانه وتعالى. مصانعنا منطوية على كثير من الغش، ولا مجال لتفصيل القول في ذلك. مزارعنا منطوية على كثير من الزغل والغش والآفات التي تسري بأخطر الأمراض إلى الجثوم. ادخل إلى أي مزرعة من هذه المزارع أو إلى أكثرها، تجد هذه المبالغة الزائدة في استعمال المبيدات، في استعمال الأسمدة الكيميائية التي من شأنها أن تملأ جيوب أصحابها بالمال وأن تملأ جسوم الآكلين بالأمراض الوبيلة الخطيرة. هل أنا مبالغ في هذا الذي أقوله لكم؟ يقول ربنا عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي أصلحت لكم الأرض وجعلتها أداة لرزق وفير وطعام نقي طاهر مطهر، تتنزل الأمطار من السماء فتسري من ظاهر الأرض إلى باطنها منقاتا مصفاتا من الشوائب، ثم تستقر في خزائن داخل هذه الأرض، ثم إنكم تشربون منها الماء النقي. فما لكم أفسدتم هذه التربة حتى أصبح الماء يمتزج بهذه الآفات الخطيرة الوبيلة التي تبعث أمراضا متنوعة مختلفة في الجسوم. ادخل إلى أي مدجنة من هذه المداجن، ماذا ترى؟ ترى الأغذية الهرمونية التي تضمن لأصحاب هذه المداجن المال الوفير تفيض به جيوبهم، وتضمن المرض الخطير يسري في جسوم الآكلين. أليس هذا الذي أقوله أمرا مرئيا ظاهرا يا عباد الله؟ قوانيننا ترعى حقوق الناس جميعا، ترعى حقوق المتعاملين على اختلافهم، ولكن ما أكثر الذين يحاولون أن يشلوا فاعلية هذه القوانين بالرشوة، وما أكثر أصنافها وأنواعها. فإن جاء من يحذر من القوانين والذين وضعوها والمتربصين بالمتلاعبين بها، قال الكلام الذي يدل على الاستهانة التامة بهذه القوانين كلها. وإن جاء من يحذره من وقفة قريبة لا ريب فيها بين يدي الله عز وجل، تدلل قائلا: إن الله غفور ورحيم. وليس هذا من قبيل الرجاء بعفو الله، وإنما هو من قبيل الدلال على الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده عندما يقصرون في أداء حقوقه، ولكن من قال إن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده إهدارهم لحقوق عباده؟ مرة أخرى أقول لكم، حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة. في هذا الشهر الأغر، في مناسبة هذه الذكرى التي نحتفي بها، وما قلت يوما ولا يمكن أن أقول إن إعلان الفرحة بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غير شرعي، بل هو أمر شرعي، بل هو ترجمة الحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إما أن يكون هذا الذي يرفع مظاهر الفرحة بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا، وإما أن يكون كاذبا. فإن كان صادقا أجزل الله سبحانه وتعالى له المثوبة والأجر على هذه الزينة التي يعبر بها عن مكنون قلبه وعن فرحته بذكرى مولد رسول الله، وأثابه الله عز وجل بصدق تعبيره أيضا بانطباق ظاهر عن قوله على واقع سلوكه وتعامله مع عباد الله عز وجل. أما إن كان كاذبا فعقابه بين يدي الله عز وجل شديد يا عباد الله. وبالأمس قلت لكم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يستقبل أمته على حوضه يوم القيامة يجد أناسا من الناس يطردون كما يطرد البعير الضال، فيقول ألا هلم ألا هلم، فيقال له إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. أوصيتهم بصدق التعامل فوضعوا وصيتك وراءهم ظهريا، قلت لهم من غش فليس منا، غشوا وألقوا وصيتك وراءهم ظهريا. أمرتهم بصدق التعامل فغشوا وكذبوا في التعامل، وفعلوا كل ما يضمن لهم الربح، ولم يسألوا عن كل ما قد يسبب لعباد الله عز وجل الأمراض الخطيرة التي تهدي بهم إلى الهلاك. ومن ثم فإن عاقبة هؤلاء أن يطردوا من حوض رسول الله، وطردهم من حوض رسول الله إنما هو ترجمة لطرد الله لهم عن جنته، عقابهم وبيل. وأغلب الظن أن الذين يموتون ويرحلون عن هذه الدنيا وهم عاكفون على هذا الذي أقوله لكم، أغلب الظن أن إيمانهم سيفارقهم، وأنهم لن يموتوا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا عباد الله، عودوا جددوا البيعة مع رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلوا هذه البيعة تتويجا للزينة التي تعبرون بها عن فرحتكم، اجعلوا هذه البيعة تتويجا للاحتفالات التي تعبرون بها عن فرحتكم. بايعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم مجددا ونفذوا بيعتكم، كي لا تكون كلاما يدور على اللسان ثم يكون القلب بعيدا عن هذا الذي نطق به اللسان. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها، اللهم ألهمنا أن نجدد البيعة لك وأن نجدد البيعة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك الأغر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأفعال يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن المعاملة مع الله ورسوله والمؤمنين، واجعل اللهم أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بسورتي الضحى والانشراح أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في أنفسنا وفي أهلنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين، وأن تجعلنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. عاملنا اللهم بشؤوننا كلها بما أنت له أهل من الصفح والغفران، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد مطرنا صباح هذا اليوم بفضلك وإحسانك وجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم المزيد من إحسانك، نسألك اللهم المزيد من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها علامة على رحمتك بهذه الأمة، براعة استهلال لتوفيقك لها، لحمايتك لها من كل سوء، لرد غائلة العدوان أي عدوان على أمة حبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة مباركة متفيئة ظلال دينك يا ذا الجلال والإكرام، رخية، واجعل اللهم ذلك كله في سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا مولانا يا رب العالمين. اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا، وإذا حانت رحلتنا من هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.